وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائنا المشاهدين، من خلال قناة الرحمة الفضائية ومن داخل عيادة الرحمة نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم كمال عبد الإله علي، أستاذ مساعد جراحة الأطفال بكلية الطب المنصورة. في الحقيقة إحنا تكلمنا كثيرا عن بعض المشكلات أو الابتلاءات الخلقية في جراحة الأطفال، وكنا بنركز على بعض الأمور اللي أنا بحس من خلال الممارسات مع المرضى أو مع أحبابنا إن هي بتشغل بالهم أو فيها نوع من عدم أو قلة الفهم أو سوء الفهم أو نوع من التسرع أو التلكؤ أو ما إلى ذلك. فركزنا في الفترة اللي فاتت على موضوع الإمساك، وعلقنا على الموضوع الجراحي الخاص بالإمساك وهو التضخم الخلقي للقولون، وبينا أهمية هذا الأمر ومدى انتشاره. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المشكلات الخلقية الكثيرة الحدوث وكيف نتعامل معها وما إلى ذلك. والله جيت يعني كنت ناوي أتكلم في موضوع آخر النهاردة، وهو النزيف الشرجي للأطفال والانسداد المعوي كذلك، ولكن في الفترة الأخيرة وفي الأسبوعين الفايتين مباشرة لقيت بعض الحالات بدأت أو بعض المشاكل بدأت تظهر خاصة بالأعضاء التناسلية أو المشكلات الخلقية الخاصة بالأعضاء التناسلية أو التشوهات الخلقية أو الابتلاءات الخلقية للأعضاء التناسلية في الأطفال سواء الذكور أو الإناث. ففضلت أو أثرت أن أنا أتكلم عليها ونرجع الكلام في الموضوع اللي كنا هنتكلم فيه اللي هو الانسداد المعوي في الأطفال إلى حلقة قادمة إن شاء الله. فأنا بحب أبدأ بموضوع ما تكلمش فيه قبل كده، اللي هو موضوع أو أول تشوه من التشوهات الخلقية، اللي هو موضوع التباس الجنس أو ما يسمى بالجنس المختلط، أو يعني بأسلوب بسيط هو موضوع مهم جدا بتتناوله القنوات أو الإعلام بأسلوب فيه نوع من السخرية، ولكن هو موضوع خطير قوي، اللي هو موضوع عدم إن يكون الطفل غير محدد الهوية، هل هو ولد أو أنثى. ممكن نقول إن دي حاجة نادرة أو حاجة قليلة، لا، هي حاجة موجودة كتيرة ومشكلة خلقية منتشرة، ولكن بدأت إحصائياتها تزيد في الفترة الأخيرة بسبب نسبة الوعي وبسبب كثرة الكلام فيها. كان بيبقى فيه نوع من التكتم على مثل هذه المشاكل لأنها كانت بتكتشف في مراحل متأخرة من العمر، بيتعذر معها تصليح أو تصحيح الجنس. ولكن بعد ما شفنا كم كبير من الحالات، الطفل اللي بتولد أول حاجة من السنة إن احنا بنؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه نقيم للصلاة في الأذن اليسرى، وبعد كده بنسميه. فلما نيجي نسميه هنسميه ولد ولا بنت، فبنشوف الأعضاء التناسلية بتاعته هل هي ذكر ولا أنثى. طب لو ما عرفناش تبقى كارثة، هتبقى مشكلة إن احنا مش قادرين نحدد جنس هذا الطفل المولود هو ولد ولا بنت. ففي الحالة دي بنسميها اختلاط الجنس أو الجنس الملتبس. احنا عارفين الشكل الطبيعي للذكر المولود، وجود الكيس اللي فيه الخصيتين والعضو الذكري اللي طوله ما بين 3-4 سنتي. جينا نبص لهذا الذكر لقينا العضو حجمه أو أقل من كده يعني 2 سنتي أو سنتي. جينا لقينا الخصيتين ما هماش موجودين أو إحداهما، لقينا إن فتحة التبول ليست في قمة العضو الذكري. كل دي بنسميها أحد أعراض التباس الجنس أو الجنس المختلط. طبعا مش كل واحدة لوحدها هتبقى جنس مختلط، يعني لما نلاقي الفتحة التناسلية تحت مكانها الطبيعي أو ما يسمى بالإحليل السفلي ما نقولش ده عنده جنس مختلط، ده مش ولد ده بنت. لا، لو كل واحدة منهم على حدة ماهيش مشكلة، لكن لو تجمع الفتحة التناسلية اللي تحت مكانها الطبيعي مع غياب للخصيتين، لا، ده أنا لازم أبدأ أشك إن ده ممكن يكون إيه، ممكن يكون أنثى. ودي أهم أعراض الجنس المختلط، إن هي تكون أنثى وتولد بالتصاق الشفرين أو الفتحة التناسلية الأنثوية جنب بعضها بتشبه كيس الصفن عند الذكور، والعضو التناسلي الصغير اللي بيبقى في الأنثى بيبقى كبر شوية بسبب تأثير هرمونات ذكورية عليه، فحاجة بنسميها الأدرينوجينيتال سندروم، ودي بتمثل حوالي 70% من حالات التباس الجنس بسبب قصور في وظيفة الغدة فوق الكلوية. فعشان كده القصد يعني بدون الدخول في تفاصيل، هم 5 أنواع على الأقل من أنواع التباس الجنس، منهم ما يسمى بالتخنس الكاذب أو التخنس الحقيقي. اللي يهمنا في الموضوع إن الطبيب الولادة أو الأم أو الأب أو أي من الأقارب لابد إن هو بيشوف الأعضاء التناسلية كويس جدا سواء للأنثى أو للذكر، وأي اختلال عن المنظر الطبيعي الكامل ما فيش عليه غير إن هو بيعرض هذا الطفل بدون ضجة وبدون دوشة على طبيب جراح الأطفال أو جراح المسالك البولية أو طبيب الأطفال نفسه، طبيب الأطفال أو طبيب النساء والولادة اللي مولد الأم، بحيث أنه يفحص الطفل بصورة كويسة جدا، وبناء عليه بيحدد إذا كان ولد أو أنثى. إذا كان في أي مشكلة على طول يوم الولادة بيروح الطفل إلى أقرب مكان فيه جراح الأطفال، ودلوقتي في عندنا على مستوى البلد في حوالي 12 وحدة لجراحة الأطفال في المستشفيات الجامعية، وفي تبع وزارة الصحة أيضا في أماكن فيها جراحة أطفال، جراحة مسالك، جراحة تجميل، طبيب الأطفال نفسه زي ما بقول. أي من هذه التخصصات إن شاء الله يمكن إن هو يقدم المساعدة سواء من خلال المستشفى الجامعة أو العمل الخاص. فالأمر ده أمر بنعتبره أمر حيوي، واللامبالاة فيه أو إن احنا ما ناخدش الأمر بجدية فيها تؤدي لوضع كارثي. يعني زي ما حصل من أسبوعين، أب جيلي ظهر على بنته أعضاء، يعني ظهر عليها بداية علامات ذكورة أو رجولة، البنت وصلت لسن البلوغ، فوجئ بأن طلوع الشعر في أماكن مثل الرجل، أن هي صوتها بدأ يتغير، بدأ يخشن، فبدأ يدور، اتضح أن هذه البنت اللي عمرها 14 أو 15 سنة فبقت المفروض أن هي كانت تبقى ولد منذ الولادة. بدأت أفحص البنت، لقيت أن هي كانت بسهولة جدا لو أي طبيب شافها وفحصها كويس بما يرضي الله كانت من البداية هتربع لأنها ولد، ويبقى في عملية بسيطة للمشكلة الخلقية اللي موجودة للإحليل السفلي أو الخصة المعلقة، والأمر ينتهي عند هذا الحد من اللحظات الأولى. والأب فعلا بقى يعني ما بقاش مصدق نفسه، فبقول يعني أنا لو البنت دي تعدلت إلى أنها تصبح ذكر، لو ده اللي أنا نصحته بيه، قال لي يبقى أنا هدمر بقية إخواتها وهدمر العيلة، لا خليها هي كده متدمرة وأحافظ على بقية العائلة. فده كان رأيي، برضو رأيي واحترم، لأن السن وصلت لغاية سن 14 سنة و15 سنة، فدي بيبقى وضع كارثي في هذه العائلة ان احنا نوصل الى وغيرها كثير من الحالات اللي وافقت على ان احنا نصحح لها او نصلح لها الجنس. يعني كان ممكن ان احنا في غنى عن ان احنا نتأخر لهذا السن، ان الطفل من ساعة ولادته يتفحص كويس، اشكنا فيه على طول بنبدأ نعمل الفحوصات او نذهب للطبيب، يا اما بيشخصه على طول يا اما بيطلب فحوصات معينة، وفي الامور اللي بيشك فيها بناخد عينه من العضو من الاعضاء التناسليه الداخليه سواء مبيضين او الخصيتين، وبناخد عينه ونحدد ونعمل تحليل كروموزومات، في خلال ايام قليله بتكون المشكله اتحلت وتحدد نوع هذا الطفل هل هو ذكر او انثى. وفي بعض الحالات بيبقى فيها تخنس حقيقي، يعني الاعضاء التناسليه الانثويه موجوده والذكريه موجوده، وهي دي الحاله الوحيده اللي بيتم فيها تخيير الأهل، بيخير الأهل أنتم عايزين، يعني إذا كانوا الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية الأنثوية والذكرية موجودين، دي بتمثل 10% من حالات التباس الجنس اللي احنا بنسميه التخنس بقى الحقيقي، اللي هو الاثنين موجودين، دي الحالة الوحيدة اللي بيتم فيها تخيير الأهل أنتم يعني عايزين إيه، لأن القرار تعديل الجنس ما بيتخدش من خلال الجراح لوحده، لا ده بقى محتاج جراح، محتاج طبيب وراثة، محتاج طبيب غدد صماء، محتاج طبيب أطفال لأطفال حديثي الولادة، بيحتاج ممكن يحتاج جراح تجميل مع جراح الأطفال، ممكن يحتاج طبيب نفسي لو كان السن اتأخر عن سنتين، طبيب نفسي للعائلة وطبيب نفسي للابن أو البنت إذا كان سنه كبر عن سنتين زي ما احنا شفنا في كثير من الحالات اللي تم تعديلها بعد سن 19 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة. وكل ده للأسف لما بنرجع لورا شوية ونقعد مع الأم أو نقعد مع الأب بنلاقي إن هو فعلا الـ الـ الابن أو البنت كشف أكيد عند دكتور، الدكتور ده قعد وقته ضيق عنده زحمة، فبيشوف الابن ده صدره تعبان يقوم يدور على صدره يسمع صدره بس، ده دماغه تعبانة، ده عنده لوز، كلام من ده، ما يكلفش نفسه إن هو يكشف الجزء السفلي للطفل ويدور عليه. يعني أنا رأيي إن ده من أهم الأجزاء التي يجب أن تفحص. الطفل يجي يشتكي زي ما هو عايز يشتكي وأهله يشتكوا زي ما هم عايزين، لابد إن أنا أفحص الأعضاء التناسلية لهذا الطفل، وأفحص فتحة الشرج من الخلف، أفحص العضو الذكري وأشوف فتحة التبول فيه، أشوف طول العضو الذكري قد إيه، أشوف الخصيتين موجودين ولا لأ. وهو ده اللي بيميز الطبيب الشاطر اللي بيهتم بالطفل أو بالمريض، بيفحصه تماما كله كده على بعضه، ما بياخدوش زي ما بنقول يعني بالحتة، أنا بتاع أمراض صدرية يبقى أفحص الأمراض الصدرية ماليش دعوة بحاجة. المفروض إن أنا طبيب بيبقى عندي فكرة عن الحاجات دي، صح ما بتدخلش في شغل غيري، لكن بكتشف مشكلة خلقية لو تم التعامل معها في السن المبكرة، وبالذات هذه الحالة الطارئة، هي صحيح مش طارئة طبيا ولكنها طارئة اجتماعيا، إن أنا مش عارف ابني اللي ربنا رزقني به هو ولد ولا بنت، فدي حالة طارئة من الناحية الاجتماعية وكذلك بعدها من الناحية الطبية في بعض الحالات. فدون الدخول في التفاصيل العلمية لهذا الموضوع، بنتكلم عن إن احنا نهتم بهذا الأمر جدا جدا جدا، ويجب فحص الطفل بطريقة يعني جيدة جدا. وإذا كان في شك لو 1% وتعبت نفسي ورحت كشفت على هذا الابن والطبيب طمني والأمر انتهى، جزاه الله خيرا والأمر انتهى على كده وأنا ما خسرتش حاجة خالص. الموضوع الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه غير موضوع التباس الجنس أو الجنس المختلط، حاجة برضو لها علاقة بالموضوع في الأنثى، بدأنا نشوفها في الفترة الأخيرة، إن الأم بتعتبر إن بنتها الأنثى المنطقة التناسلية ليها أو الأعضاء التناسلية لها منطقة محرمة، خايفة تيجي ناحيتها، خايفة تبص عليها، أو خايفة تفحصها، للبنت تتعور، لغشاء البكارة يبوظ، وده حياتها وشرفها ومستقبلها، الكلام ده كله كلام صح، ولكن إحنا بنطمن الأم إن غشاء البكارة ده بيكون جوه على مسافة سنتي أو 2 سنتي، ماهوش هو موجود في الفتحة الخارجية خالص، لأن إحنا بدأنا نشوف مشكلات بتيجي في المكان ده، أقلها إن المكان ده بيكون مش نظيف وفيه فطريات وفيه التهابات سيئة جدا في طفل عمره شهر واثنين وثلاثة، طفلة يعني عمرها شهر واثنين وثلاثة وعندها فطريات وعندها التهابات وعندها التهابات في قناة مجرى البول بسبب إن الأم خايفة تنظف هذا المكان أو تفتحه وتنظفه بطريقة كويسة. في حاجات جراحية بنلاقيها في الموجودة في المكان ده، تلاقي الطفل جاي عنده الطفلة عندها سنة واثنين وثلاثة وأفاجأ بإن هي عندها الالتصاق في الفتحة الخارجية، الفتحة الخارجية مقفولة في التصاق للشفرين اللي هم الخارجيين ملزوقين بغشاء رقيق كده ملزوقين في بعض، والأم مش عارفة إذا كان ده وضع طبيعي ولا مش طبيعي، أو هي شايفة بس يعني خايفة تيجي ناحيتها ليكون ده غشاء البكرة ولا حاجة وتدمره أو تفتحه. طبعا ده ليس له علاقة بغشاء البكرة، ده التقاء أو التصاق خلقي على مستوى الشفرين دول لابد من فصله، لأن احنا لو سبناه البول كل شوية بيتجمع وراء الجزء الملتصق ده بيعمل التهابات في الفتحة التناسلية للأنثى، والبنت بتعيط ليل نهار واحنا عمالين نشتكي من ان العيال بيعيطوا وما بطلوش وهي عندها التهابات، واحنا خايفين نعمل لها اي حاجة ومش قادرين نتصور ان المشكلة الخلقية البسيطة ده هي اللي هي بتتعمل مجرد ان احنا بنفتح هذا الغشاء، حتى ما هوش في اوضه العمليات ولا حاجة، مجرد ان احنا بنفتحه ومن غير بنج ومن غير اي حاجة لانه غشاء رقيق جدا، ونحط المرهم أو كريم يمنع الالتصاق مرة تانية لمدة أسبوع أو أسبوعين، والأمر ينتهي على كده وما بنكونش جينا ناحية غشاء البكارة وما حصلش أي مشكلة. لكن المشكلة الكبيرة هتحصل لما نسيب هذا الأمر ونعتبر المنطقة ده منطقة محرمة وخايفين على البنت فما نجيش ناحيتها، تبص تلاقي فيه التهابات وفيه مشاكل كتيرة حصلت بعد كده. المشكلة الثالثة اللي عايز أتكلم عليها، لو دخلنا جوه شوية الفتحة التناسلية للأنثى هنلاقي غشاء البكارة. غشاء البكارة يتصور البعض ان هو قبل الزواج ان هو غشاء مصمت يعني مقفول، وبعد الزواج بيتم فتحه يبقى مفتوح. لا، غشاء البكارة من ساعة الولادة الطفلة بيكون فيه فتحة في قلب غشاء البكارة بتطلع الافرازات، وبعد كده ما بتوصل لسن البلوغ بتنزل الدورة الشهرية، فيعني الاتصالات بدأت تيجي بدري، فهنكمل موضوع غشاء البكرة ده لأنه مهم بعد الاتصال ده. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو أحمد، أهلا وسهلا من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت دكتور، بالنسبة للزوجة كثيرا ما تدخل الحمام استمر مثلا فترة طويلة جدا، مثلا تلت ساعة أو كده، بنزل عليها زي سلس مستمر،
هاي
ألم كثير، ممكن يكون ليه أثر من الطفولة أو كده يعني.
ده بالنسبة للبول ولا البراز؟
يعني البول،
بتقعد في الحمام فترة طويلة بسبب البول، بتحس
برغبة يعني بتدخل كل مساء، كل ساعة، كل ساعتين، كل ثلاث ساعات،
بتحس
كثير جدا،
بتحس بحرقان، في صعوبة، في التبول، حاسة بالحرقان أو الرغبة في الحمام كل شوية.
نعم.
طيب ماشي، في حاجة تانية حضرتك؟
شكرا دكتور.
محللتوش البول ولا حاجة؟
نعم.
محللتوش البول، ما عملتوش تحليل للبول؟
عمل التحليل.
ما تلاقيش فيه صديد ولا أملاح؟
يعني في نسبة بسيطة، خدت علاج بس ما ينقطع هذا، يعني كثيرا ما رحت للدكتور والكلام من ده، بس ما في يعني نتيجة.
طيب ماشي، أجاوب حضرتك إن شاء الله.
شكرا
إن شاء
دكتور.
الله. الله يكرمك. الله يكرمك. بنكمل موضوع إن انسداد الخلق لغشاء البكارة. بنقول إن غشاء البكارة بيكون المفروض إن هو في خرم في النص صغير بينزل الإفرازات من ساعة الولادة حتى نصل إلى الدورة الشهرية. من بعد الدورة الشهرية هذا الثقب برضو بينزل الدورة الشهرية. إن يكون هذا الثقب أو مقفول خالص، يعني غشاء البكارة مصمت تماما، ده بيعمل لنا مشكلة كبيرة، لأن الطفلة بعد الولادة بسبب الهرمونات الأنثوية اللي هي منقولة من الأم للطفلة، الرحم بيكون نشط وبينزل إفرازات بشكل كثير، وممكن ينزل دورة على فكرة. يعني احنا ممكن نلاقي الطفلة المولودة بعد في خلال الشهر الأولاني بتجيب نقطتين دم، بنقول ده دورة شهرية. لا، هو ده صح، لأن الهرمونات الأنثوية اللي كانت منقولة من الأم للطفلة بتنشط الرحم، وبعد كده لما تبدأ هذه الهرمونات مستواها يقل لأنها ما بتتجددش طبعا، لأن الأم البنت اتفصلت عن الأم، فبتنزل بعض نقط الدم والأمر ينتهي على كده. الإفرازات الكثيرة اللي بتيجي دي هتروح فين لو كان هذا الثقب غير موجود؟ فده بيعمل نوع من التراكم للإفرازات في الفتحة التناسلية الأنثوية حتى تصل إلى الرحم. الرحم يبدأ يكبر في طفل عمرها شهر واثنين وثلاثة، تروح لدكتور يحس بكلكعة موجودة في البطن، يقول لها ده في ورم، ورم خبيث، والموضوع يكبر، في حين أنه هو مجرد بس التصاق، أو أن الغشاء البكارة ما فيش فيه الخرم الصغير ده. لو حد فاهم وشاف الموضوع هينتهي الأمر في مهده، ومش مش هنحتاج أن احنا نعمل لا إشاعات ولا نكبر الموضوع ولا نقول ده أورام، مجرد أن احنا بنفتح غشاء البكارة الخرم الطبيعي ده بينزل الإفرازات دي والأمر ينتهي على كده. اتصال تليفوني. أم نوران.
عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
أنا عندي طفلة عندها سنة ونص.
تفضل.
فكانت هي الأول زي حضرتك ما بتقول، الحالة اللي هي كان في يعني الشفرات كانت يعني
ملتصقة من الخارج.
ملتصقة كلها، وبرضو بتاعت فتحة المية برضو كانت ملتصقة.
أيوة.
فأنا ما اكتشفتهاش، اكتشفتها يعني في حدود السنة يعني.
أيوة.
مش هي صغيرة، لما تعبت المية كانت
بدأت تشتكي من التهابات متكررة في البول يعني.
لا، هي ما فيش التهابات، المية ما كانتش تنزل بصورة طبيعية.
أي.
وفي حاجة تانية هي ما زالت فيها اللي كانت تحزق حزقة التعصب كده
مع البول.
بس الحزقة دي ما زالت التعصب، يعني هي المية بتنزل عادي دلوقتي، وإحنا كشفنا عليها والحضرتك قلت والمرهم والشفرة الحمد لله فتحناها يعني وكده الحمد لله.
تمام.
بس المشكلة دلوقتي التعصب اللي هي فيه.
أي.
يعني الوقت اللي هي قاعدة فيه ما معهاش حد مثلا، بلقى رجليها كده جوا على بعض. والمشط بتاع رجلها تفرد كده، وبتعمل في نفسها، بتكمش في نفسها كده، مش عارفه. انه الدكتوره قالت لي سيبيها، مالكيش دعوه بيها.
طب هي
حط لها الوصفه كامله، قالت لي مالكيش دعوه بيها خالص.
طب وهي لما بتضم رجليها على بعضها كده بتبقى قاعده على حاجه، ولا قاعده على الارض، ولا قاعده
على الارض، او ساعات على رجلي، بتعملها على رجلي، على اي حاجه، على ساعات على مخدة، على اي حاجه يعني بتعملها. فانا خايفه منها.
بيبقى عندها رغبه انها تهرش في في المكان الامامي كده فتحه التناسليه.
هي بتهرش لما بتكون قاعده عاديه يعني.
ايوه
لما تكون قاعده عاديه، بس في الوقت ده لما بتهرش، لما تكون قاعده عاديه بتهرش.
طيب ماشي.
بعد اذن حضرتك في سؤال بالنسبه لي انا.
اتفضل.
انا حامل ليا 15 قربت ادخل في السادس يعني. ففي الم شديد جدا جدا تحت الثدي بالظبط. مش عارفه في يعني الم شديد مش مستحملاه يعني.
ما فيش ارتفاع ما فيش ارتفاع في الحراره ولا حاجه؟
لا ما فيش ارتفاع في الحراره.
ايوه حضرتك بتتابع مع طبيب ولاده مع طبيب نساء ولاده؟
بتابع مع دكتوره. فانا مستنيه لما لسه هي ميعادها ما جاش يعني فانا بروح لها مش عارفه اروح للدكتوره ولا اروح دكتور ثاني ولا ايه.
لا حضرتك يعني مشكوره هتستشير الطبيب عشان تفحص المكان ده هي هتفيدك اكتر مني في الامر ده يعني ان شاء الله. انما بالنسبه للبنت هجاوبك عليه ان شاء الله باذن الله. الله يكرم. بالنسبه لابو احمد اللي كان بيتكلم من الامارات هو بيتكلم على ان الزوجه بتدخل دوره الميه كتير او في التهابات كثيره. فهو في الحاله دي الصح ان احنا بنعمل تحليل للبول. اذا كان في نسبه صديد كبيره بنعمل مزرعه للبول بحيث ان احنا ندي المضاد الحيوي المناسب. كثيرا ما يكون الاستخدام وسائل منع الحمل سواء الموضعية أو حبوب منع الحمل بتؤدي إلى فطريات في هذا المكان فتعمل الالتهابات ما بتكونش في البول ولكن بتكون في الفتحة الأمامية بتعمل تهيج في قناة مجرى البول اللي هي موجودة في هذا المكان فتخليها كل شوية عايزة تدخل الحمام. فإذا كان في إفرازات كثيرة من الفتحة التناسلية إفرازات مخاطية أو إفرازات ريحتها وحشة بنصحها بأنها طبيب نساء أو طبيبة نساء بتشوفها. أما إذا كان هذا الأمر غير موجود بتعمل تحليل بول وبتاخد المضاد الحيوي المناسب حسب نتيجة المزرعة لهذا التحليل وما تتركش الأمر كده يعني إن شاء الله. بالنسبة لأم نوران البنت عندها كان عندها التصاق الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه التصاق الشفرين وخلاص والموضوع اتحل. احنا بس عايزين بنقول انها بتقعد حاسة بإحساس بالهرش في هذا المكان. فدايما السن ده سن السنتين والثلاثة اي طفلة باجي افحصها او بنيجي نفحصها دايما بنشم ريحة مش كويسة. ليه؟ معلش انا اسف في الكلام ده بس لازم نتكلم فيه بصراحة لان الام دايما بتخاف زي ما بقول ان هي تنظف هذا المكان وتفتحه. احنا لو نظفناه كده من بره يبقى هو متنظفش. لابد ان احنا نفتح الشفرين دول وندخل المية جوه وننظف هذا المكان كويس. اذا كان في التهابات نستخدم الكريمات المناسبة اللي هي غالبا بتكون للفطريات. ممكن نستخدم مضاد حيوي مناسب وممكن نعمل تحليل بول. هو بس في استدراك بسيط ان انا الام قالته في معرض كلامها كده ان البنت في بعض الحالات بتحب تضم رجليها على بعضها جامد في الحته دي. فانا هنصحها في الاول ان هي تدي لها علاج نحافظ على النظافه الموضعيه وندي لها علاج كويس للبول وللالتهابات الموجوده الاماميه وننظف المكان. لو خلاص تاكدنا ان ما عادش في اي مشكله وما زالت البنت عندها عاده ان هي تضم رجليها جامد لهذا المكان نعرضها على طبيب امراض عصبيه اطفال. ده نوع يعني انا مش عايز اشتت تفكيرها ولكن في نوع من التشنجات اللي بيجي في الاطفال بتكون لها علاقه بالمكان الاعضاء التناسليه بتبان فيها في صوره رغبه في اجراء احتكاك او حكه في العضو التناسلي للانثى. ده اللي هي بتكون عمرها سنتين او ثلاثه بتكون طفله لسه صغيره. فده نوع من ممكن يكون نوع من التشنجات. ده احتمال بعيد ولكن انا بقول احنا الاول بنعالج البنت من الحاجات الموجودة العادية الالتهاب اللي موجود التحليل البول الكويس علاج الفطريات اللي موجودة الحرص على النظافة الموضعية. إذا فضل هذه العادة للبنت بعد ما عالجنا الكلام ده نعرضها على طبيب أعصاب أطفال عشان بس يستبعد لنا النقطة اللي أنا كنت بتكلم اللي هي نقطة التشنج ده. وإن كانت هي نادرة الحدوث لكن هي موجودة وموجودة عند كثير من البنات في السن الصغير اللي هو سن السنتين والثلاث سنين. ده بالنسبة لسؤال أم نوران. نرجع تاني لموضوع انسداد غشاء البكارة. الانسداد الخلقي ده هو بيجي لنا حالات نلاقي الحالة جاية متحولة معمول لها أشعة مقطع البطن معمول لها رنين مغناطيسي على البطن في طفلة عمرها شهرين أو ثلاثة وجاية بنفحصها نلاقي البطن يعني تحت لغاية مستوى السرة كده في ورم كبير موجود. فنقول على طول يعني ده ورم خلقي غالبا بيبقى ورم خبيث بنبدأ بقى عايزين ناخد عينة أو كلام من ده. في حين إن أنا لو بس الطبيب تعب نفسه شوية وفتح الفتحة التناسلية الأمامية ودور على غشاء البكارة هيلاقي الغشاء مسدود وطالع لبرة عايز يطلع برة الفتحة التناسلية لأنه مضغوط عليه بالسائل اللي موجود جوه. مجرد ان احنا بنفتح فتحة صغيرة اللي هي بتماثل الفتحة الطبيعية في غشاء البكرة، نلاقي كمية كبيرة جدا من السوائل اللي كانت متحوشة وعاملة الكلكيع اللي في البطن دي راح تنزل من تحت من الفتحة التناسلية، واحنا كده ما ضرناش غشاء البكرة في حاجة، ده احنا رجعناه لطبيعته والامر ينتهي على كده، ولا عملية ولا ورم خبيث ولا اي مشكلة، بس مجرد ان احنا نبص على قبل ما نشخص ورم او في الطفلة ديت ان احنا نبص على الاعضاء التناسلية وبالذات نشوف شكل غشاء البكرة، ودي حاجة كل الاطباء عارفين شكله الطبيعي مع الاختلافات اللي في الشكل الطبيعي اللي بتبقى موجودة، لانها مسدود وبالجنج او طالع لبره كده يبقى ده على طول انسداد خلق في غشاء البكرة، يعني عملية بسيطة جدا حتى ممكن تكون بدون البنج ان احنا بنخرم الغشاء ده بيروح مطلع كل اللي فيه والامر ينتهي عند هذا الحد لمجرد ان احنا بنشوف هذا المكان. نرجع لبقيه او باقي التشوهات الخلقيه اللي موجوده في الاعضاء التناسليه، اتكلمنا عن ظاهره التباس الجنس او الجنس المختلط والتصاق الشفرين وانسداد غشاء البكاره، هنتكلم على احد المشاكل اللي بتحصل كل يعني 300 طفل ولا 400 طفل بنرزق بطفل عنده حاجه ما تسمى او ما يسمى به الإحليل السفلي، إن احنا نلاقي فتحة التبول ليست في مقدمة العضو الذكري، عند الولد بنلاقيها موجودة أسفل العضو، يا إما تحت الرأس على طول يا إما في جسم العضو، أو ممكن تكون متأخرة عند كيس الصفن، وأحيانا بتكون قدام فتحة الشرج كمان، وكل ده بيسمى بدرجاته المتفاوتة إحليل سفلي. من بعض الدرجات ممكن نعمل لها عملية عند 6 شهور، لكن معظم الدرجات الأخرى بتتعمل بعد سنة أو ما بين سنة لسنة ونص، بيحكمها طول العضو الذكري، بيحكمها الانحناء اللي موجود في العضو الذكري اللي بيبقى دايما مصاحب للحالات ديت، بيحكمها الحالة العامة للطفل، هل هو هيتحمل هذه العملية ولا لا. كنا بنقول إن الموضوع التباس الجنس موضوع طارئ ولابد من اتخاذ قرار سريع فيه وكده، هنا الإحليل السفلي لابد ان احنا نتريس فيه، بالذات ان اكبر او يعني اكثر فترة بيتم فيها نمو للعضو الذكري هو اول سنة من حياته، فيجب ان احنا ما نتدخلش في نمو العضو الذكري في اول سنة الا بعملية الختان او درجة بسيطة او من درجات الإحليل السفلي اللي هو بتبقى الفتحة النازلة ملي ولا 2 ملي عند راس العضو، بنبدأ نعمل لها عملية بعد 6 شهور. أما لو الفتحة التناسلية أو الفتحة التبول موجودة في جسم العضو أو أسفل من كده، بيفضل إن احنا نديله فرصة النمو في السنة الأولى، وبعد كده نبدأ نتدخل بإجراء العملية سواء بقى على مرحلة واحدة أو على مرحلتين. اللي أنا بحب أقوله إن عمليات الإحليل السفلي بنسميها من العمليات ذات السمعة السيئة. يعني إيه عمليات ذات السمعة السيئة؟ يعني مهما كان الدكتور كبير ومهما كان الدكتور شاطر ومهما كان الدكتور بيعمل العمليات دي كتير قوي، النتائج ما بتبقاش زي ما احنا متوقعين. يعني المكان ده الدم فيه بيبقى قليل، الأنسجة فيه بتبقى قليلة، المكان ده غير نظيف بسبب وجود البول ومرور البول على المكان اللي احنا بنصلح فيه، فدايما بتلاقي او في معظم الحالات بالذات الحالات الصعبه بعد ما نعمل الحاله نلاقي فيه ناسور بيجيب بنقط ميه، ناسور او اتنين، او في بعض الحالات لا قدر الله تبص تلاقي العمليه فتحت خالص، فالطبيب بيعمل اللي عليه تماما في هذه الحاله، بيعمل كل المطلوب منه، ولكن لما نلاقي ان فيه ناسور موجود او حاجه ما نزعلش قوي، لان هي دي طبيعه هذه العمليات. عندنا اتصال تليفوني، اتفضل. ام احمد، اتفضل يا ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت يا دكتور، انا عندي بنت ابني عندها 4 سنين.
ايوه اتفضلي.
فسرتها عماله بتنزل حاجات كده، يعني مش هي ولا صديد ولا اي حاجه، حاجات كده زي السائل.
سائل بكثره؟
سائل منها كده.
سائل بكثره يعني؟
بكثره كبيره.
طب لما بكون جاي تتبول مثلا بتعيط عشان تتبول يزيد شويه؟
ما فيش اي اشكالات خالص غير حضرتك اللي بقول لك عليها.
بس كميه كبيره؟ كميه كبيره.
4 سنين. لسه ما تمتهمش، 3 سنين ونص يعني.
ايوه.
فحضرتك وديتها عند جراح كتب لها على غسول ومرهم، فما جاتش عليه، فوديتها تاني ليه، عمل لها مرتين كي، مره اول امبارح ومره من حوالي 4 ايام.
تمام.
فما فيش فايده برضو. النهارده نفس الحكايه، امبارح كانت جايبه دم، النهارده جابت السائل ده تاني.
السائل ده حضرتك لونه زي الميه؟
يعني زي الميه كده. فامبارح انا حضرتك وديته لها تاني، فبيقول لي على يوم الاحد لو السائل ده ما راحش ناخد نسبة السائل ده نعمل له تحليل ونشوف ايه ده، هل ده ايه دكتور بعد؟
طب حضرتك الكلام ده من يوم ما اتولدت ولا جديد؟
لا 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 ده بقى لها حوالي شهر بس.
لكن قبل كده كانت السره ما فيش فيها اي حاجه؟
لا 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 ما فيش اي اشكال والله.
طب هي ما كانتش سخنه الفتره اللي فاتت؟
لا لا
قبل الموضوع ده؟
لا لا ما كانش في اي حاجه خالص فيها، بنت طبيعيه جدا.
طب هي تخينه والسره نازله لتحت قوي؟
لا 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 ده نحيفه جدا، حتى ما بتاكلش، اكلها ضعيف جدا.
ايوه ايوه.
فمش عارفه بصراحه اعمل ايه، يعني اعرضها على ايه تاني؟ هو قال لي خليكي اليوم الحد ماشيه معايا، ما كانش كده هاخد السائل دواء وخليكي تعملوا لي تحليل. هل الكلام ده صح ولا حضرتك تشيرني اعمل لها ايه؟
هو طبعا الطبيب شايف احسن مني، ولكن انا بالنسبه للمشكلات الخلقيه اللي هي في السره لو في افرازات.
هي مش خلقيه، ده حاجه جديده.
ما انا فاهم انا فاهم انا فاهم، ممكن حاجه بتبان عند 5 أو 6 سنين وتبقى خلقيه. كلمه خلقيه مش معناها
مكروب. بيقول لي مكروب تفايلات بس ما تخافيش.
ايوه ايوه. هو طبعا لما بيكون الحاجه بسبب التهابات.
انا حضرتك قاعد في الاسمارت من التلفزيون.
اتفضلي يا فندم، هجاوب حضرتك ان شاء الله. ام كريم معانا، اتفضلي. ام كريم
السلام عليكم.
عليكم السلام، وسهلا.
لو سمحت انا عندي ولد مولود بقاله شهر. العضو بتاعه لازق في الكيس. ونزل بخصيه واحده.
ايوه. وفتحه التبول في قمه العضو ولا فين؟
لا في الجنب.
طب هو يعني حاسه ان هو متطهر كده ولا
ايوه هو متطهر. ايوه
متطهر لوحده، يعني حد طهره ولا هو نازل؟
لا هو نازل كده. الدكتور كان عنده صفرة فوريته للدكتور الاطفال. فقال لي ما لازم يتعرض على دكتور جراحه بس لما الصفرة تخلص.
طيب هو في خصيه تانية موجوده ولا الاثنين مش موجودين؟
لا في خصيه موجوده.
في خصيه موجوده. تمام.
طيب.
تمام. طيب هو عمره شهر دلوقتي.
هو عنده شهر. أيضا.
طيب أجاوب حضرتك إن شاء الله بإذن الله.
طيب.
بالنسبة في أم خديجة، تفضلي يا فندم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة دكتور، أنا عندي بنت بقالها.
اللي هي بتعيط دي؟
لا لا. بقالها أسبوعين. لسه مولودة. فبعد 10 أيام السرة بتاعتها وأنا بغير لها شدتها. المهم جابت دم ورحت بيها للمستشفى وكده ونظفها لها عشان كانت عملت شويه مده لحد ما طلعت الدم كده ونطفت.
تمام.
نظفها بزبرت.
تمام.
بعد كده قال لي غرقيها كل شويه تحطي زبرت وبودره كده، بودره مضاد حيوي احطها عليها. بعد كام يوم لقيتها بقت يعني الدوريه وسعت وطلعت لبره، يعني زي اللي ورمت
السره طلعت لبره.
لا ده حواليها زي حلقه. وابتدت تعمل مده بقى صفره.
ايوه.
فمش عارفه ده ايه، لسه بتجيب دم بس شكلها بقى غريب.
ايوه ايوه. طيب ماشي ان شاء الله نجيب حد. لكن انت حضرتك ما اديتلهاش مضاد حيوي شرب او حقن او كده؟
لا لا لا، بس بعد كده رحت بيها المستشفى قالوا لي حط لها بيتادين، اعمليها بيتادين بس يعني من غير تخفيف.
ايوه ايوه.
بس بصراحه انا خفت من بيتادين على اساس ان هو المفروض يعمل التهاب، يعني عارفه ان البيتادين ممكن يعمل حساسيه يلهب الجلد.
ما هو كل اللي حصل ده من الحساسيه بسبب كتر الحاجات اللي اتحطت عليها. فنجيب حضرتك ان شاء الله.
طيب
باذن الله. طيب نرجع لام احمد بتتكلم على البنت اللي هي 4 سنوات وبدأ بيجي لها افرازات من السره، والدكتور جزاه الله خيرا ادالها حط لها حاجات كتير وما زال في افرازات. دايما الافرازات المستمره من السره بناخدها باحتراز. اذا كانت بالذات زي الميه ممكن تكون في اتصال خلقي بين المثانه البوليه والسره، لان اثناء فتره ما يكون الفتره اللي بيبقى فيها الجنين داخل بطن الام بتكون البول بيعدي ما بين المثانه البوليه، بيطلع من المثانه يعدي من خلال فتحه موجوده في السره. استمرار هذه الفتحه بعد الولاده بيخلي الطفله ما تيجي تعيط او من وقت للتاني تلاقيها بتطلع بعض النقط البيضاء اللي زي الميه كده من السره. الاول بناخد الامر عادي وبنعتبر ان هي التهابات، وممكن نعمل كحت ليها، ممكن نعمل كوي بنترات فضه وندي مضاد حيوي لغايه ما الامور تهدى وخلاص والامر ينتهي على كده. رجوع هذه الظاهره تاني بيخلينا ناخد بقى الموضوع بحرص. هنا لا، احنا ممكن نعتبر ان في ناسور خلقي في السره وغالبا ده متصل بالمثانه البوليه. على طول بنعمل اشعه بتبين لنا هذا الاتصال. فاللي اهم من التحليل السائل اللي طالع ان احنا نعمل موجات صوتيه واشعه تلفزيونيه بتبين الاتصال ما بين المثانه البوليه ومنطقه السره، وربما نحقن نقطة صبغة في مكان السرة بنلاقي النقطة دي نازلة على المثانة. اللي أنا أقصد أنه ممكن يكون الكلام ده كله ماهوش موجود، بس لما يكون فيه شكوى متكررة من أن هي عمالة تنزل إفرازات، والطبيب طبعا جراح فاهم هو بيعمل إيه وادالها مضادات حيوية وتعامل معاها، ومع ذلك لسه بتجيب، من حقنا دلوقتي أن احنا نشك أنه ممكن يكون فيه نصور، نعمل الفحوصات الخاصة بهذا النصور، ولما يطلع ماهوش كده وكلامنا كان غلط ما هياش مشكلة، بس ما نسيبوش عشان ما يعملش خراج في جدار البطن اللي هي المسافة اللي ما بين السرة وما بين المثانة البولية. لما بنسيب هذا الأمر ممكن بيحصل خراج في جدار البطن في هذه الحالة. فلما نعمل الأشعة اللازمة ونطمن ويطلع ان ما فيش حاجة من اللي انا قلته ده ما هياش مشكلة، بس وان احنا يعني نسكت عليه دي هتعمل الخراج اللي بيبقى له توابعه او مشاكله بعد كده. وام احمد كانت بتقولي لا دي مش حاجة خلقية، ده هي من 4 سنين او بنت من شهر. كلمة خلقي لا تعني مطلقا ان هي باينة من ساعة الولادة. يعني لما يجي لي طفل عمره 6 سنين وعنده فتي إيربي في الكيس واقول ده فتي خلقي، ايوه هو خلقي، بس هو ما ظهرش غير عنده 6 سنين، انما السبب خلقي والكيس اللي كان موجود خلقي. هذا النصور كان موجود من ساعة الولادة لكن ما بداش يعمل اعراض غير عند 4 سنين، وفي حاجات ما بتبانش غير عند 15 سنة وهي خلقية برضو. فكلمة خلقي لا تعني ان هي مولودة او يعني مولودة بيها على طول. يعني بالنسبة لأم كريم بتوصف حالة ابنها، دي حالة تقليدية، مش هنقول بقى التباس جنس او جنس مختلط، يعني هو اللي خرجنا من ورطة الجنس المختلط ان الطفل عنده خصية، فهو الولد عنده احليل سفلي، فتحة التبول موجودة اسفل العضو يبقى ده احليل سفلي، ومعاه خصية معلقة في خصة مش موجودة، فهو ان شاء الله هو ده ذكر، ولكن محتاج عملية على اكثر من مرحلة. الاول بيتعمل له الخصة المعلقة دي بيتعمل لها عملية عند 6 شهور او بعد 6 شهور بيتعمل عملية بحيث ان الخصية تنزل في الكيس، وبعد سنة بنبدأ نعمل عملية الاحليل السفلي حسب الدرجة بتاعتها سواء على مرحلة او على مرحلتين. ونتقبل ان هي ممكن يجي لها يبقى في نصور ونضطر نعمل عملية اخرى، كل دي امور واردة، انما هو هذا الطفل ذكر وما فيش فيها مشكلة، لو ان فيه على اساس ان ام كريم بتقول ان فيه خصية موجود. لو بقى ما فيش خصيتين خالص وفيه احليل سفلي يبقى ده ما يسمى بالتباس الجنس او الجنس المختلط. انما انت بتقولي ان فيه خصية موجودة، وجود الخصية اللي موجودة تحت في الكيس بيطمننا على ان ده ان شاء الله ولد، وبنبدأ نعمل له عمليات التسكير اللي هي علاج الاحليل السفلي بعد ما نكون عملنا عملية الخصية المعلقة. ده بالنسبة لسؤال ام كريم. هو الطفل عمره شهر، بداية العمايل بعد 6 شهور، يعني ما بنعملش خصة معلقة قبل 6 شهور خالص. يعني بالنسبة لي ام خديجة بتتكلم عن ان البنت عندها عمرها 2 أسبوع وعندها التهابات موجودة في السرة. طبعا هي حطت حاجات كتيرة، سيبرتو، بمراهم، بتدين، بودرة مضاد حيوي، الكلام ده كله هو في حد ذاته هو اللي عمل الحساسية في السرة. ففي مثل هذه الحالة ياريت لو نوقف الكلام ده، ننظف السرة بمية دافية ومن غير ما نحط، أو بملح اللي هو من الصيدلية اللي هو بيتاخد في الوريد ننظفها، وإذا كان في التهابات ندي المضاد الحيوي بالجرعة المناسبة، مضاد حيوي يا إما دواء شرب يا إما عن طريق الحقن، لكن ما نحطش حاجة موضعية على السرة لأن واضح إن في حساسية في هذا المكان. في اتصال تليفوني، تفضل. الأستاذ محمود من سوريا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم.
عليكم السلام. لو سمحت، في أنا عمري 20 سنة.
حضرتك وطت التلفزيون عشان تسمعني. أستاذ محمود.
أيوة معك، بس سمعني.
يا ريت حضرتك توطي التلفزيون.
أوكي، أنا عندي طول العضو الذكري صغير، فرحت على أكثر من طبيب بولية. فمن اللي عطوني بجميل 1500
لحضرتك ولا؟
لا إلي أنا.
لابنك عنده سنه قد إيه؟
إلي أنا، يا أنا. أنا أعزب، ماني متزوج.
تمام.
وعطوني تستوستيرون، بس استفدت استفادة بسيطة جدا يعني.
أيوة.
أيوة، وهلا سفت عن من لبنان، زبت جهاز بيشتغل على الهواء، عملية ضخ على الهواء. بس يعني ما في أي استفادة، فأحد الأطباء الدوليين قال لي إنه أنت سنك عندك سمنة مفرطة. أيوة. 150 كيلو.
اه.
قال لي بدك تعمل وزنك 90 كيلو، فصار وزني 90 ومات، فقدت اي استفاده.
ايوه. الخصيتين يعني. الخصيتين موجودين؟ الخصيتين؟
ايوه ايوه.
الخصيتين موجودين.
ايوه ايوه.
وطول العضو الذكري قد ايه حضرتك؟ آه
كان من قبل كان 8، بس بعد ما يعني صار استجابه بسيطه صار 11 سم.
10 سم.
11 سم.
طيب حضرتك بالنسبه للانتصاب مظبوط يعني بيحصل ولا ما بيحصلش؟
اي بيحصل بس مو كتير جدا.
ايوه ايوه
ايوه.
طيب حضرتك عملت تحاليل هرمونات؟
لا لا ابدا ما طلبوا مني اي شيء.
ما حدش عمل لي طلب لك؟
لا لا ابدا.
طيب ماشي تمام. طب اجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي يا فندم. ابو احمد. الو الو. ابو احمد لسه يتصل بينا ان شاء الله. بالنسبه لي اتفقنا مع ام خديجه على ان الالتهابات اللي بتحصل في السره ديت لو في التهابات وبقى في ورم وكلام من ده بندي حاجه عن طريق الفم او عن طريق الحقن، ونبعد عن ان احنا نحط حاجات موضعيه. بنهتم بالنظافه الموضعيه لمنطقه السره وبنغسلها بملح فقط، اللي هو نجيب ازازه ملح اللي بتتاخد في الوريد وبنحطها. الاستاذ محمود من سوريا يعني بيتكلم في موضوع خاص بامراض الذكوره اكتر من موضوع جراحه الاطفال، ولكن هو احنا بنجاوبه اجابه عامه ان هو يحط في دماغه ان هرمون الذكوره بيوزع على الدهون اللي موجوده في الجسم، فدايما نسبه الذكوره لها تناسب عكسي مع كميه الدهون اللي موجوده في الجسم، عشان كده لابد من ان يبقى فيه ان احنا بنقلل نسبه الدهون ديت في الجسم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم يعمل نسبه هرمون التستوستيرون في الدم بدون ما يكون خد حقن ولا حاجه، اللي هو بنسميه فري تستوستيرون، بيشوف نسبته هل هي طبيعيه ولا قليله الاول قبل ما نخش في تفاصيل هذا الموضوع. اتصل تليفوني. اتفضل الاستاذ فراج من الاردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك دكتور؟
الحمد لله الله يكرمك. اتفضل يا فندم. تفضل استاذ فراج.
لو سمحت يا دكتور.
تفضل.
عندي ابن اخوي عنده أيوة. الخصيتين موجودات.
الخصيتين مالهم؟ الخصيتين مالهم؟
موجودات الاثنين.
اه موجودين.
بس عنده واحده تلتهب تصير
عنده واحده ايه؟
تلتهب.
بتلتهب.
بتكبر وتصير زرقاء.
ايوه. هو سنه قد ايه؟
سنه حوالي شهرين.
شهرين.
ايوه نعم.
شهرين وهي بتكبر بتلاقيها كبيره وحواليها ازرق كده.
ايوه
تمام. بتروح وبتيجي اللون ده بيروح وبيجي ولا هي ثابته كده على طول؟
لا والله اللون بيروح وبيجي.
اللون يعني هي بتزيد وبتقل.
ايوه.
طيب تمام تمام.
شو المطلوب ده؟ شو المفروض نعمله دكتور عشان ما
طيب دي حضرتك. طيب اجاوب حضرتك. حضرتك اسمعني في التلفزيون. اتفضل اجاوب حضرتك دلوقتي. بعد الاستاذ فراج ام محمد. اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الدكتور.
ايوه يا فندم اتفضلي.
لو تسمح انا عندي بنتي عندها 3 سنوات.
ايوه.
وفي افرازات بتنزل منها، فالافرازات دي بتسد المكان اللي تحت، لكن فتحة البول في بول بينزل.
أيوة.
لكن وديناها عند دكتورين يعني مشهورين. لا وبعدين كل دكتور يقول ما فيش. اول دكتوره قالت لها الافرازات دي ساده، فراحت مسلكاله وفتح لها فتحه الحته دي.
أيوة.
وبعد كده بقت البنت عادي افتح انضف الاقي الاعضاء التناسليه عادي ما فيش اي مشاكل.
تمام.
فبعد كده مده قالت لي بنبص تاني لقيت المكان اتسد، فوديناها عند دكتور مشهور برضك. فرد قال ما فيش اي مشكله وما تجوش جنب البنت وما اداش اي ادويه او اي حاجه. فبعد كده سكتت بنتي. فبعد فتره ثانيه رحنا بيها، خفت رحت بيها لدكتور برضك. فرد قال برضك ما فيش اي مشاكل وما تقربوش البنت، فلكن المكان ده ما زي ما هو يا دكتور مقفول، وانا ده مخوفني.
يعني الفتحه التناسليه مقفوله، ما فيش غير فتحه البول هي اللي باينه.
فتحه البول هي اللي باينه، بس الثانيه بتتقفل
على بعضها.
ايوه
ايوه ايوه.
فهل ده في اي مشاكل؟ ده مخوفني، بس الدكاتره قالوا ما فيش اي مشكله والبنت طبيعيه جدا وما فيش اي حاجه.
طيب نجاوب حضرتك ان شاء الله يا ام محمد. حضرتك اسمعينا. الاخت ام فاطمه اتفضلي.
السلام عليكم. الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا دكتور.
الله يكرمك يا فندم.
من فضلك انا بنتي عندها 11 سنة.
ايوه.
بس هي عندها نسبة املاح عالية قوي من وهي عمرها سنتين.
ايوه.
عالجنا الموضوع ده وعملنا مزرعة وكل فترة تبقى كويسة وبعدين ترجع تترد تاني.
ايوه.
وبالذات بقى لو ايام المانجا وايام الحاجات دي.
ايوه.
لو كلت منها يعني بتبقى ليلة بقى فظيعة عندنا. يعني ما تعرفش تنام ومية سخنة واضطر اروح للدكتور تاني واضطر نرجع للعلاج تاني.
ايوه ايوه.
مش عارفة هي دلوقتي 11 سنة.
ايوه.
وبعدين لما بتكتر عليها الاملاح بينزل افرازات عليها.
ايوه.
لونها صفرة.
ايوه.
بس طبعا انا لله الحمد في النظافة وعندنا بالذات الحاجات دي يوميا لازم تشطيف بالليل قبل النوم والحاجات دي.
تمام تمام.
المدرسة.
تمام.
ففي رعاية لله الحمد معاها.
تمام.
بس طبعا اسمها دي انت عايزة مش عايزاها تكبر على هذا يعني عايزة الامور تبقى طبيعية بالنسبة انها تكبر هتتجوز فمش عايزة مشاكل.
طب في تبول لا ارادي بيحصل وهي نايمة بالليل؟
لا لا خالص دلوقتي هي بيبي لله الحمد من 6 شهور كنا معودينها على انها تعمل برا وعلمناها يعني.
ايوه تمام تمام.
لدرجه لما كنت بحط لها البامبرز وكده واحنا ماشيين في الشارع والطلبه ده اقول لها طب ما انت حتى ما ترضاش ابدا.
تمام تمام.
لا الحاجات دي لا.
طيب
بس تمام. هي يعني مثلا ممكن اقعد طول الليل بقى بيها يعني لو كلت اي حاجه مثلا مانجا خوخ اي حاجه فيها املاح.
ايوه ايوه.
بتبقى بشعه هو ده بيتردد مش داين يعني.
ايوه ايوه.
بتردد عليها. أيوة. فما مش عارفه هل امنع على كل الحاجات دي بس ده ما ينفعش طبعا ما اقدرش أيوة. امنعها من الفواكه.
ايوه ايوه.
فمش عارفه اعمل لها كل تحليل كل قد ايه يعني اواظب معاها ازاي عشان يعني اقلل المواضيع دي خالص.
طيب ماشي ان شاء الله نجيب حضرتك ان شاء الله. ماشي يا ام فاطمه. الاخت ام عزه اتفضلي.
ايوه يا دكتور.
ايوه اتفضلي.
انا عندي 4 عيال.
ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك.
ربنا يخليك. الكبيره عند هي سنه 6 هي بتتبول على نفسها لحد دلوقتي.
ايوه.
والولد الصغير بيحك نفسه في الارض كتير كده. فانا مش عارفه هو على طول كده راكب على بطنه ومش عارفه اعمل له ايه ورحت للدكتور قال لي عادي يعني.
طيب هو متطهر الواد الصغير متطهر؟
ايوه.
طب وهو الطهاره بتاعته كويسه ولا في حته جلده زياده؟
لا هو انا وريتها للدكتور جراحه قال لي هو حلو ما فيش حاجه.
طيب
بس هو على طول يعني نبقى نايمه وهو يقوم بالليل يتم نام على بطنه طول الليل في البرد في الحر هو كده على طول.
طيب ماشي ماشي.
استخبى مني تحت في اي مكان استخبى.
ايوه
عشان أيوة. يعمل كده.
ايوه.
والبنت الكبيره مش عارفه اعمل لها ايه برضه.
هي عندها كام سنه؟ في سنه 6؟ 12 سنه. صيف وشتاء موضوع التبول اللا ارادي ده.
هي لها 4 ايام هي ما عملتش حاجه بس هي تبول على طول. والموضوع الختان اعمله لها ولا اعمل ايه؟
طيب طيب ماشي. طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله اسمعينا في التلفزيون ان شاء الله. باذن الله. احنا يعني ما عادش وقت كتير فاحنا يا دوبك هنرد على بقى الاسئله ديت. بالنسبه لام محمد كانت بتتكلم على الطفله اللي عندها 3 سنين وفي افرازات بتيجي الافرازات اللي موجوده دهيت بتعمل كل ما تنزل بتعمل التصاق تاني. ده طبعا التصاق بيحصل بسبب التهابات بتحصل في الفتحه الخارجيه فتقوم الالتهابات بتلزق الفتحتين في بعض. فهنا لابد مع موضوع النظافه وعلاج الالتهابات او الافرازات اللي بتنزل ديت ونشوف سببها ايه او بنحللها المفروض ان احنا بندهن مرهم فيه كورتيزون ضعيف بحيث ان هو يمنع الالتصاقات دي ان هي تحصل تاني وبنستمر عليه لو حتى هندهنه يوم بعد يوم قبل النوم كده بحيث ان هو يمنع الالتصاق مره تانيه. لكن ما ينفعش طبعا نقول ان الوضع طبيعي ونسيبها كده لان الافرازات ده هتفضل تتجمع وتعمل التهابات في الفتحه التناسليه للبنت ولابد في مرحله من المراحل ان احنا نفصلها ولو سبناها لازقه الالتصاقات الضعيفه دي هتبدا تقوى ونضطر نفصلها بطريقه جراحيه. فده احنا مش عايزينه مجرد ان هي تتفصل والام بعد التشطيف بتدهن بس مرهم على حدود الفتحة التناسلية، فده بيمنع خالص الالتصاق ان هو يحصل، وممكن تستمر الشهور على هذا الوضع، وده حاجة ما فيش منها اي ضرر. يعني بالنسبة لي ام فاطمة بتتكلم على ان البنت عندها 11 سنة وعندها املاح في البول، بالذات مع اكلات معينة زي المانجا او الخوخ او كده، طبعا مش هنقدر نمنعها، لكن هو الحل العملي ان احنا الاول بنحل في الوقت ده بتعمل تحليل بول، بنعرف الاملاح دي نوعها ايه، هل هي املاح اوكزالات، هل هي املاح يوريت، وحسب نوع الاملاح بنستخدم الفوار اللي بيناسب هذا النوع من الاملاح اللي بيدوبه اول باول، عشان نمنع تكوين حصوات، نمنع تكوين او حدوث التهابات في حوض الكلية او في المثانة البولية، او الالتهابات دي ما تقعدش تتكرر كتير، فعلى طول ان احنا بنستخدم الفوار في الفترة اللي هي موسم مثلا المانجا اللي هي زكية بتحبها او بتاكلها او الخوخ او ما الى ذلك، بنستخدم بتواظب هي يوميا على كيس او كيسين فوار اللي بيناسب مثل هذا النوع من الاملاح. الحاجة التانية ان البنت لازم نشجعها ان هي تشرب سوائل كتير وتشرب مية كتير، بحيث ان هي تكون بول بكثرة، بحيث ان هو يكون بول، البول السريع ده هيخفف كمية الاملاح ويخليها تنزل بسرعة وما يحصلش منها اي مشكلة. بالنسبة لأم عزة بتتكلم على ان البنت الكبرى عندها تبول لا ارادي، طبعا دي مشكلة، وخصوصا في البنات، ان هي بتيجي بالليل تبقى بالصبح او بالنهار كويسة جدا، لكن بالليل بتلاقي عندها مشكلة التبول اللا ارادي. التبول اللا ارادي ده بيبقى دايما الطفل اللي بيعاني منه بيبقى نومه تقيل، وهو نايم بيبقى نايم غرقان، يعني ما بيحسش باي حاجة، فبيبقى كل العلاج بتبقى فكرته ان احنا الاول نشوف هل في صديد في المثانة او في صديد في البول بيهيج المثانة ويخليها كل شوية عايزة تطرد البول اللي موجود فيها، ديت حاجة. ما طلعش او طلع، اذا طلع في صديد بنعالجه او املاح بنعالجها، بعد كده بنبص نلاقي ان ما فيش وخلاص وعالجنا الموضوع ده وما زال التبول اللا ارادي ما زال موجود، بنبدا حاجه بتخلي نوم الطفل، في ماده كده بتخلي نوم الطفل ما يبقاش تقيل قوي، يبقى صاحي، بحيث ان هو ما يجيله المنبه للتبول ان هو عايز يتبول يقوم يصحى او يقلق، ففي الحاله دي بيقوم يعمل والعلاج ده في كثير من الحالات بيبقى ناجح، بس بنستمر عليه على الاقل 3 شهور لغايه ما المثانه تبدا تكبر وتبدا تهدى وتتقبل كميه اكبر من الميه، لان الاطفال دول بيبقى عندهم المثانه حجمها صغير، واول ما بيجي فيها شويه بول عايزه تطردهم بسرعه، بالذات لما يكون الطفل نايم او مستغرق في النوم. فكل ما بيعدي شهر واثنين وثلاثه ما بتعملش فيها تبول لا ارادي، بالذات في فصل الصيف، بتبدا على طول المثانه تكبر وتتعود ان هي تحوش البول. في الحاله دي بعد 3 شهور ممكن بنوقف العلاج ده. فانا بنصح الام ان هي الاول بتعمل التحليل البول، بنشوف فيه صديد ولا لا، مفيش بنبدا ناخد هذه الماده وهي موجوده. لو حابه تتصل على الكنترول بعد ما نخلص، عشان مش هنعرف نقول اسم تجاري في التلفزيون، نقول لها عليها بحيث ان هي بتستخدمها، وان شاء الله بيكون النتيجه كويسه ان شاء الله. الكنترول بيقول ان لسه فاضل 5 دقائق، فاحنا عايزين نكمل بس الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه على المشكلات الجنسيه او التشوهات الخلقيه للاعضاء التناسليه. اتكلمنا على الاحليل السفلي، اتكلمنا في معرض كلامنا على الخصه المعلقه. الخصه المعلقه العمليه بتاعتها بتتعمل بعد 6 شهور، بعد ما الطفل يبقى عنده 6 شهور. ما يصحش دلوقتي ان احنا لسه بنقول ان العملية بتتعمل قبل دخول المدارس او عند 3-4 او سنين او كده، بيكون الخصية بدأت تضمر. احنا صحيح هنعملها وكل حاجة، بس المهم ان العملية تتعمل قبل ما يحصل فيها ما يسمى بالسيرمال انجري او الاصابة الحرارية، لان ربنا حطت الخصية برا الجسم عشان تبقى درجة حرارتها اقل من درجة حرارة الجسم 4 درجات. ما ينفعش ان انا اقول هأجل العملية لغاية 3-4 سنين، لا، العملية دلوقتي بتتعمل ما بين 6 شهور الى اقصى مدة، دي سنتين ويعتبر وقت متأخر جدا، فهي ما بين 6 شهور لسنة بيعتبر وقت مناسب لاجراء عملية الخصة المعلقة. النقطة اللي انا عايز اتكلم عليها اللبس اللي بيحصل ما بين ما يسمى بالخصة المعلقة والخصية المطاطية، ان الام جاية مرعوبة تقول لي كل ما باجي اشطف في الولد او باجي افحصه اجي ابص عليه الاقي الكيس فاضي ما فيش فيه خصيتين، ولكن في اوقات تانية اجي اشوفه هو نايم الاقي الخصيتين موجودين، فتيجي مرعوبة طبعا وبتقال ان دي خصة معلقة على الجانبين، لكن هي في الحقيقة دي بتسمى بالخصة المطاطية، ان عضلات البطن لما بتتشد بتشد الخصيه بتطلعها ناحيه فوق ناحيه البطن، فيبان ان الكيس بتاع الطفل ما هوش موجود او الكيس فاضي، يعني الخصيتين مش موجودين. ده بنعتبره الى حد ما اختلاف طبيعي بين الاطفال وبعضها ومش محتاج اي تدخل. طبعا مستحيل، ما فيش هنا حاجه اسمها تدخل جراحي للخصيه المطاطيه، وفي معظم الحالات ما بنحتاجش ان احنا ندي علاج. في بعض الحالات الصعبه اللي ان الخصيه بتبقى معظم الوقت موجوده في جدار البطن وما بتنزلش الكيس، بندي علاج اللي هو بينزل هرموني بسيط كده يتقل الخصيه ويبقي عليها داخل الكيس. المهم ان ما يحصلش لبس ما بين الخصيه المعلقه والخصيه المطاطيه. الخصيه المعلقه لا يمكن تنزل للكيس تحت، لو شدناها لو اتعلقنا فيها مش هنعرف ننزلها، انما الخصيه المطاطيه الام شافتها في الكيس قبل كده. احنا لو خلينا الطفل يتشطف في ميه دافيه هتلاقي الخصيه هدت ونزلت لوحدها. احنا او انت كطبيب لما بنيجي نفحصها او بننزلها بنلاقيها نزلت بسهوله ونزلت في الكيس. في مثل هذه الحالات ما تسمى بالخصيه المطاطيه لا يوجد تدخل جراحي على الاطلاق، وفي معظم الحالات ما بنحتاجش حتى ان احنا نعمل تدخل هرمون. باقي في نقطه فاضله اللي هي موضوع القيله المائيه او كيس الميه، اللي الاستاذ فراج كان يتكلم عليه وانا عمال افتكر من ساعتها. الاستاذ فراج من الاردن كان بيقول لي ان طفل عمره شهرين، انا كاتبه قدام ما نساتوش لكن انا كنت ناسي الموضوع كان ايه. فهو الموضوع اللي انت حضرتك بتشتكي منه او اللي الابن عنده اللي هو ابن اخوك عنده كيس ميه اسمه قيله مائيه حوالين الخصيه بتاعته بيتولد بيها او بتظهر بعد الولاده بحاجه بسيطه. هذه القيله المائيه او كيس الميه ده بنفرق بينه وبين الفتق الارابي، ان هو بنيجي نضغط عليه ما بيختفيش، ده بنسميه قيله مائيه. ده موجود عند 20% من الاطفال، يعني كل 5 اطفال فيهم طفل بيتولد عنده قيله مائيه. دي في 90% من الحالات بتروح لوحدها، بنصبر عليها لغايه ما يعدي الطفل 6 شهور او سنه لانها بدات تقل، ممكن نكمل لغايه سنتين وبتختفي لوحدها ومفيش منها اي خطر. بس ما حدش يجي ناحيتها وما حدش يحاول يسحب منها الميه ديت بابره، لانها بترجع تاني وبندمر الخصيه وبنحتاج عمليه بعد كده. انما لو سبناها لحالها كده هتروح لوحدها اللي هي القيله المائيه. لون ازرق لان لون الميه مع وجود الجلد بتاع الكيس اللي هو بيبقى لسه رقيق بيبقى لونه لون سماوي كده او لون ازرق. فاذا كان هو ده الوصف اللي انت حضرتك بتقول عليه، دي اسمها قيله مائيه، ما تخافش منها وما فيش فيها اي مشكله. ده كلام اللي هو كلام الاستاذ فراج، وانا اسف ان انا اتاخرت عليك في الكلام. يبقى القيله المائيه ما بنعملهاش حاجه، زيها زي الفتق السري اللي كنا اتكلمنا عليه في حلقات سابقه، ان احنا بنتركها بشرط ان هي بدات تقل لغايه ما نوصل لسنتين. الموضوع الاخير اللي بنلاقيه موجود عندنا اللي هو الحاجه الخطيره جدا بقى، بس احنا اتكلمنا عليها قبل كده، من ضمن التشوهات الخلقيه في الكيس الذكري اللي هو الفتق الارابي او بعض الناس بتسميه العرق. ان الطفل بيتولد او بعد ما يتولد بشهر او اتنين او سنه بنيجي نبص نلاقي الطفل عنده ايه الفتق ده. طبعا الفتق هنقول فيه كلمه واحده، once diagnosed always operated، يعني لما نشخصه لازم يتعمل له عمليه لو الطفل عمره ايه يوم بسبب كثره المشاكل. وقتنا انتهى، لا يسعنا الا ان احنا نشكركم ان انتم صبرتوا علينا وسمعتونا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصحه